إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في شرح موطأ الإمام مالك إلى باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف من كتاب الحج. هذا الباب أورده الإمام رحمه الله لبيان حكم صلاة ركعتي الطواف في وقت النهي، حكم صلاة ركعتي الطواف في وقت النهي، وذلك أن هذه المسألة من المسائل التي تعارضت فيها الأدلة الشرعية، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة في أوقات معينة، من بعد صلاة الصبح حتى ترتفع إلى قدر رمح، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وجاء في أحاديث النهي عن الصلاة والشمس في منتصف السماء حين انتصاف الشمس من الظهيرة. فهذه أوقات نهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وثبتت أحاديث فيها إباحة الصلاة صلوات معينة في كل وقت بدون تحديد، مثل ركعتي الطواف، فإن الله عز وجل يقول واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، والرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف صلى ركعتين، فهل يجوز صلاة ركعتي الطواف في أوقات النهي لمن طاف في هذا الوقت، يعني طاف بعد الصبح أو بعد العصر، أو لا يجوز ذلك الإمام رحمه الله عقد هذا الباب لبيان هذه المسألة، يعني حكم صلاة ركعتي الطواف في أوقات النهي. أورد في ذلك حديث ابن عبد القاري أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين سنة الطواف. أقول هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن عمر بن الخطاب كان لا يرى صلاة ركعتي الطواف في وقت النهي، فيه أنه رضي الله عنه كان لا يرى صلاة ركعتي الطواف في وقت النهي، بدليل أنه لما طاف بعد الصبح نظر فلما رأى الشمس لم ترتفع لم يصلي الركعتين حتى خرج من مسجد الكعبة وجاء إلى جهة اسمها بئر طوى، إلى جهة ذي طوى. المسألة الثانية، ذي طوى معروف اليوم ومحله في جهة مستشفى الولادة في المنطقة التي في نهاية الشارع عين زبيدة مع التقاء الطريق إلى جرول، في هذه المنطقة فيها بئر يعرف ببئر الطوى، والمنطقة تسمى بذي طوى، يعني خرج من الحرم حتى وصل إلى هذا المحل، فرأى أن الشمس قد ارتفعت قدر رمح، يعني زال وقت النهي، فصلى ركعتي الطواف. المسألة الثالثة فيه أنه لا يشترط أن تصلى ركعتي الطواف داخل مسجد الكعبة، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى. وسيأتي معنا في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها صلت ركعتي الطواف بعدما خرجت ومشت من المسجد الحرام، فدل ذلك أن ركعتي الطواف لا يشترط أن تصلى في المسجد الحرام، يعني مسجد الكعبة، ممكن يصليها الإنسان في أي موضع بعد ذلك. المسألة الثالثة، هذه المسألة كما قدمت من المسائل التي اختلفت فيها الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم من جرى على مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمنع من الصلاة في وقت النهي، ومنهم الإمام مالك وبعض الكوفيين، أو رواية عن أبي حنيفة رضي الله رحمه الله في أنه لا يصلى في وقت النهي، لا يصلى في وقت النهي. فإذا طاف الإنسان بعد العصر أو طاف الإنسان بعد صلاة الصبح فعليه أن ينتظر حتى يزول وقت النهي ويصلي، حتى يزول وقت النهي ويصلي. وذهب الشافعية إلى أن الصلاة في وقت النهي تجوز إذا كانت ذات سبب، والسبب إما أن يكون مقارن وإما أن يكون متقدم. السبب المقارن مثل ركعتي الطواف، مثل صلاة الاستخارة لأمر قد يفوت إذا لم تستخر في وقته، مثل ركعتي الوضوء، مثل ركعتي تحية المسجد، فهذه أسبابها مقارنة للصلاة. أو لسبب متقدم كأن تكون قضاء، كأن تكون الصلاة قضاء، فإن العلماء رحمهم الله قالوا يجوز، علماء الشافعية قالوا يجوز قضاء الصلاة في وقت النهي. ويدل عليه أيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتته صلاته التي كان يصليها قبل صلاة الظهر بسبب الوفد الذي اشتغل به، فقضاهما بعد صلاة العصر فدل ذلك على جواز الصلوات ذوات الأسباب في وقت النهي، في وقت النهي. وعلى كلام هؤلاء العلماء فإن من طاف في وقت النهي له أن يصلي ركعتي الطواف لأنها ذات سبب، هذا الخلاف في أصل مسألة الصلاة في وقت النهي، إلا أننا نقول ثبت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم خاص بركعتي الطواف، فإنه ثبت على الرسول عند أصحاب السنن وابن حبان وابن خزيمة والمستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أو صلى أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار. فهذا نص في هذه المسألة يخرجها عن هذا الخلاف، فهذه المسألة ينبغي أن تخرج عن الخلاف، وهذه تكون من خصائص البلد الحرام، من خصائص البلد الحرام، فإن الحديث شامل لكل صلاة في البلد الحرام، فإنه لا ينبغي أن يمنع أحد من أن يصلي أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار، وقد بوب بهذا المعنى الإمام النسائي رحمه الله على هذا الحديث في سننه. فمكة خارجة عن أحكام المنع من الصلاة في أوقات النهار. مسألة تصرف عمر، وكما سيأتي أيضا تصرف أم سلمة وكان باطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه لا يشترط التوالي بين ركعتي الفجر وبين الطواف. فإن الإنسان مثلا إذا طاف بعد صلاة العصر فإنه سينتظر حتى تغرب الشمس، صح ولا لا؟ فدل ذلك أنهم لم يعلموا أنه يشترط أن تتوالى ركعتي الفجر مع الطواف، فلو حصل فاصل فإنه لا يؤثر في ذلك، مسألة تحرير أوقات النهي، نقول نهى الوقت الأول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة من حين ما يدخل وقت الفجر إلا ركعتي الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حال انتصاف الشمس حتى تزول، يعني يدخل وقت الظهر. الوقت الثالث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حين تصفر الشمس، أما والشمس بيضاء نقية فليس هذا وقت نهي، على الصحيح بجمع الأحاديث والروايات التي وردت في هذه المسألة. فإن من جمع الأحاديث الواردة عن النهي عن الصلاة بعد العصر يعلم أن محل النهي هو حين اصفرار الشمس، يعني تضيف الشمس إلى جهة الغروب واصفرار ضوئها، أما والشمس بيضاء نقية بعد صلاة العصر فليس هذا بوقت من أوقات النهي على الصحيح الذي دلت عليه النصوص الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أورد بعده من حديث أبي الزبير وهو مسلم بن تدرس المكي أنه قال: لقد رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع. وأورد عن أبي الزبير أنه قال: لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد. ثم قال: قال مالك: ومن طاف بالبيت بعد أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعا، ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. قال: وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. إذن هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، يرى المنع من الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فلا يجيز لمن طاف بعد العصر أن يصلي الركعتين حتى يصليهما بعد غروب الشمس، وإن صلاهما بعد صلاة المغرب فلا بأس، وفي رواية فإنه أحب إليه. أقول: هذه المسألة الإمام أوردها لصورة، ما هي هذه الصورة؟ أنه بدأ في الطواف قبل وقت النهي لكنه لم ينتهي منه إلا في وقت النهي، فلم يعتبر بدايته قبل وقت النهي بأن طاف قبل أن يصلي العصر، لم يعتبر هذا مبيحا لأن يصلي الركعتين بعد العصر. لما أقول: لأن الصلاة ركعتي الطواف مستقلة عن الطواف. صح القاعدة أن العبرة في الأمور بأولها لا بآخرها، لكن هنا انفصلت ركعتي الطواف عن الطواف، فهذه عبادة وهذه عبادة، فما دام وقع أن انتهاءه من الطواف في وقت النهي وأراد أن يصلي فنقول الصلاة ستقع في وقت النهي لا تصليها. طبعا القاعدة عند العلماء أن العبرة بأوائل العبادة لا من أدلتها مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وأن العلماء رحمهم الله لما ذكروا أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة 10 من ذي الحجة قالوا: من أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان ولم يأتي بالطواف والسعي إلا في أول شوال فإنه لا يكون قد أتى العمرة في أشهر الحج، لأن العبرة بأول انعقاد نيته على الإحرام بالعمرة، فهذه قاعدة فقهية عند العلماء أن العبرة في الأمور بإيش؟ بأولها. لذلك عندهم قاعدة فقهية أخرى أنه يغفر في التوالي ما لا يغفر في البدايات، جابوا من صورة هذه القاعدة صلاة المسبوق، من فاته وراء الإمام صلاة ركعة أو ركعتين فإن المأموم لا سترة له، صح ولا لا؟ قالوا: فإذا سلم الإمام وقام يأتي بالفائت فإنه حكمه حكم المأموم، لأنه يغتفر في التوالي ما لا يغتفر في البداية، يغتفر في التوالي ما لا يغتفر في البداية، فهو حكم المأموم، يتم الصلاة بدون سترة، لا يحتاج إلى سترة، وبالتالي لا ليس له أن يمنع أحد إذا أراد أن يمر من بين يديه، لأنه في حكم المأموم، والمأموم لا يمنع أحد يمر من بين يديه لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فاعتبروا صلاته ببدايتها مع الإمام وأنه استمر حتى انتهى. وهذا من ما يتعلق بهذه المسألة. فالإمام كلامه على أصول هذه القواعد، لأن ركعتي الطواف وإن كانت مرتبطة بالطواف والطواف وقع قبل وقت النهي، إلا أن الركعتين إنما تبدأ في وقت النهي، فلا يجوز أن يؤديها على قوله إلا بعد غروب الشمس أو بعد صلاة المغرب. وفي كلامه مسألة أخرى، أن الفصل القليل بين أشواط الطواف لا يؤثر في الطواف، فلو فصل الإنسان في الطواف من أجل أداء الصلاة قامت لا يؤثر ذلك في صحة الطواف. وكذا لو أن الإنسان احتاج أن يقف في الطواف يرتاح يجلس، حصل له شيء ما أحوجه إلى أن يعني يقف عن تتابع وتوالي أشواط الطواف، لا يؤثر هذا في صحة الطواف، ولا يؤثر هذا في صحة الطواف. وهذا ظاهر كلام المصنف رحمه الله. قال مالك: ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد، ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب، ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب، لا بأس بذلك. هذا كحكم المسألة التي سبقت قبل قليل. نقرأ الباب الذي يليه. وسبق أن نبهنا أن طواف الوداع إنما يشرع للحاج الآفاقي، للحاج الآفاقي. أما غير الحاج من أتى لعمرة من الآفاقيين فإنه لا يلزمه طواف وداع. وبينا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك، أقول إنما مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أي اصنع في عمرتك من اجتناب ما يجتنبه المحرم بالحج، من اجتناب ما يجتنبه المحرم في الحج ما أنت صانعه في الحج، اصنع في عمرتك كما في حجك من اجتناب هذه المنهيات. وإلا لكان المعنى أن على المحرم بالعمرة أن يقف بعرفة وأن يبيت بمنى وأن يبيت بمزدلفة وأن يرمي الجمرات، لأن هذا مما يصنعه الحاج، ولكن ليس هذا هو معنى الحديث. وبالتالي ليس على المعتمر طواف وداع، إنما طواف الوداع لمن الآفاق إذا أتى بالحج، للآفاق إذا أتى بالحج. ويظهر من كلام الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب أمور. الأمر الأول أنه لا يرى وجوب طواف الوداع، فإنه لا يرى في تركه دم، لا يرى في تركه دم. من ترك طواف الوداع لا يرى في تركه دم، لأنه قال إن جهل وذهب فلا شيء عليه كما سيأتي في آخر الباب. فهذا يدل أن الإمام مالك لا يرى أن في طواف الوداع دم في تركه، واضح؟ لا يرى أن في تركه دم، علما بأن الأصل الذي يبني عليه الفقهاء في وجوب الدم أثر ابن عباس رضي الله عنه، وسيأتي في آخر أبواب الحج: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. فلم يفرق الأثر بين التارك نسيانا أو التارك عمدا، مطلق ترك بجهل بنسيان بعمد يجب فيه دم. ومع ذلك الإمام يقول لا يلزمه شيء. ولذلك قال العلماء عند مالك طواف الوداع ليس من واجبات الحج، إنما هو من سننه ومستحباته. وكلامه يدل على أمر آخر أيضا، وهو أنه رحمه الله لم يروي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره للحاج أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت الطواف، فإنه علل طواف الوداع بقوله محله البيت العتيق، وبقوله ومن يعظم شعائر الله، ولم يذكر هذا الحديث مع أنه نص في المسألة، مع أنه نص في المسألة، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فهذا حديث هو الذي جعل العلماء يذكرون طواف الوداع. وعمر والإمام رحمه الله إنما استند على مشروعية طواف الوداع على هذا الأثر الوارد عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، على هذا الأثر الوارد عن الخليفة عمر بن الخطاب. قد يقول قائل يا شيخ طيب هذا عمر أرجع الرجل من مر الظهران وهو يبعد عن مكة حوالي 20 كيلو أو 22 كيلو، كم؟ حوالي 22 اللي هو وادي فاطمة، كم يبعد؟ 22 20 أيوة الجموم وادي فاطمة، كم يبعد؟ 23 يبعد 23 كيلو 22 كيلو عن مكة، أرجع إلى مكة من أجل أن يأتي بطواف الوداع. ومعلوم أنه مدام خرج من مكة قد فاته طواف الوداع خلاص. فهذا عمر أرجع الرجل لكي يطوف طواف الوداع، فلما لم يجعل الإمام مالك هذا دليل على وجوب طواف الوداع؟ أقول لأن عمر لم يلزم الرجل بشيء مع أنه فاته طواف الوداع، لأنه مدام خرج خلاص فاته طواف الوداع، المفروض يلزمه لو كان يلزم بتركه شيء، ولكن عمر لم يلزمه بشيء، وإعادته بعد ذلك هي فقط من باب تعظيم شعائر الله، عرفت؟ من باب تعظيم شعائر الله، وإلا فقد فات وقته، فات محله، لأنه خلاص خرج ونفر من البيت وتجاوز الحرم، خرج ونفر انتهى. فلو كان يجب بتركه دم لذكر عمر. هذا وجه استدلال الإمام مالك رحمه الله، فهو فهم أن في أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإرجاع الرجل إلى أن يطوف بالبيت وقد فاته وقت طواف الوداع ومحل طواف الوداع، إنما هو لتعظيم شعائر الله، لأن عمر لم يلزم الرجل بشيء. وهذا يبين صحة مذهب الإمام مالك في هذه المسألة، وسيأتي إن شاء الله إذا ربنا يسر وأعان عند نهاية كتاب الحج، عندما يأتي باب من ترك نسكا أو نسيه، تفصيل كلام ابن عباس رضي الله عنه والمعاني التي يعني نراه يدل عليه. أقول أورد الإمام في هذا الباب عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. أقول كلام الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد كلام ليس من كيسه، فهو مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، وقد قاله على ملأ من الصحابة والناس ولم ينكر عليه أحد، فهذا دليل أنه إيش؟ أنه في حكم المرفوع، وحصل عليه إجماع سكوتي. والإمام يقول فإنه آخر النسك فجعله من النسك. انتبهوا لهذا الكلام، سنحتاج إليه لما نتكلم في معنى قول ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه. طيب الإمام عمر الخطاب جعل طواف الوداع من آخر النسك خلاص، لكنه لم يلزم الرجل لما أعاده بدم وقد فاته محل الطواف، هذا واحد. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن صفية لما حاضت عند الخروج من مكة قالوا يا رسول الله لم تطف، يعني طواف الوداع، قال أطاف الطواف الإفاضة؟ قالوا نعم، قال إذن نمشي. فلم يطالبها بطواف وداع، هذا الأمر الثاني. إذن إذا نظرنا إلى هذا مع هذا فنقول أنساك الحج على نوعين: أنساك لا يلزم بتركها دم، وأنساك يلزم بتركها دم. طواف الوداع من الأنساك التي لا يلزم بتركها دم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزم صفية وهي لم تطف طواف الوداع بدم على تركها طواف الوداع، وجعل طواف الإفاضة كافيا لها. وعمر بن الخطاب لم يلزم الرجل بدم مع كونه ترك طواف الوداع، إعادته بعد ذلك هي فقط من باب تعظيم شعائر الله، لا يظهر أنها لطواف الوداع. لماذا؟ لأنه قد فات محله، فكونه يعيده ولا يلزمه بدم دليل على أن طواف الوداع من آخر المناسك كما قال عمر، ولكنه من النسك الذي لا يلزم بتركه دم. افهموا هذا، لأنه سنأتي هناك من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. أن ننبه أن كلام ابن عباس ينبغي أن يفهم على أن الأنساك ليست كلها يجب بتركها دم، فقد ثبت ما يدل على أن هناك أنساك تركت لم يوجب فيها دم كما سيأتي. هذا الآن يساعد على فهم حديث ابن عباس. ثم قال مالك: في قول عمر بن الخطاب فإن آخر النسك الطواف بالبيت، أن ذلك فيما نرى والله أعلم، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: ثم محلها إلى البيت العتيق. فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق. أقول وأوضح من ذلك في الدلالة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فهو أوضح في هذه الدلالة. والإمام مالك رحمه الله أشار إلى آيات تدل على فحوى ومعنى هذا الذي ورد عن عمر بن الخطاب: فإن آخر النسك الطواف بالبيت. فهو يقول لأنه من باب تعظيم شعائر الله، ولأن الآية في قوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، تبين أن محل النسك فعلها وانقضاؤها هو هذا البيت، ينبغي أن يكون آخر عهد الحاج به، آخر عهد الحاج به. ثم أورد عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. أقول مر الظهران هي المنطقة التي نعرفها الآن باسم وادي فاطمة، وادي فاطمة ضمن المنطقة التي نسميها الجموم. قبل وادي فاطمة على آخر النورية منطقة سرف التي دفنت فيها السيدة أم المؤمنين ميمونة خالة عبد الله ابن عباس. بعدها يأتي مر الظهران، مر الظهران بالتثنية، مر الظهران. في هذه المنطقة التي تبعد عن مكة حوالي 20 كيلو تقريبا، 20 كيل، رد عمر رجلا لم يطف طواف الوداع. نقول رده لما؟ هل رده ليطف طواف الوداع يقول خلاص فات محله؟ لأنه بخروجه ما صار آخر عهده بالبيت، انتهى الموضوع. فالذي يظهر أنه رده لتعظيم شعائر الله ولتمكين العلم بهذه المسألة واشتهاره، حتى ينعرف أنه ترى من الأشياء التي تشرع لمن كان حاجم أن لا يخرج حتى يطوف بالبيت أو يجعل آخر عهده بالبيت. واضح؟ وإلا لو كان هذا الأمر عند عمر على أنه من الواجبات فإنه كان يأمره بأن ينسك شاه، يذبح شاه، من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. فهو قد ترك طواف الوداع، رجوعه بعد ذلك هذا ما هو قضاء لطواف الوداع في الحقيقة، إنما هو تعظيم لهذه الشعير. ثم أورد الإمام عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أفاض فقد قضى الله حجه، فإن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه. أقول هذا من عروة بن الزبير، من عروة بن الزبير وهو أخو عبد الله بن الزبير وهو من التابعين، عروة بن الزبير، هذا بيان لحكم طواف الوداع، أن طواف الوداع من النسك، وأن الإنسان حقيق عليه أن لا يخرج إلا ويجعل آخر عهده وهذا الطواف. فأما إن حبسه شيء أو عذره شيء أو منعه مانع فلا شيء عليه، فإنه قد قضى نسكه. تأملوا، قال: من أفاض فقد قضى الله حجه، كأنه يقول الحج خلاص انتهى، ما يلزمك شيء من أمور الحج، وكأنه يقول ترى طواف الإفاضة من باب تعظيم هذه الشعيرة وتعظيم هذا العمل وختمها برؤية البيت، وإلا الحج قد قضى، فلا يلزمك بسبب الحج شيء ما دمت قد طفت طواف الإفاضة. يقول: فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه، يعني خلاص ما عاد يلزمك شيء، فلو خرجت من غير طواف ما يلزمك شيء. فجعل القضية من باب تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن أحكام الحج قد انتهت. وهذا يدل أن مذهب عروة بن الزبير أن ترك طواف الوداع لا يلزم منه دم، لأنه يرى أن الحج قد انقضى بطواف الإفاضة، قد انقضى بطواف الإفاضة. وفي قوة كلامه ما يشعر أن الإنسان لو أخر طواف الإفاضة وخرج بعده فقد حقق المطلوب. تأملوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. لم يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم شيء أكثر من أن يكون آخر عهدك بالبيت. فلو أنك طفت طواف الإفاضة ونفرت، يعني خرجت بعدها، ألم يتحقق أن آخر عهدك بالبيت؟ ها؟ هذا. ولذلك الفتوى أن من أخر طواف الإفاضة وخرج بعده فقد تحقق أن آخر عهده بالبيت، فيقوم طواف الإفاضة عن طواف الوداع. وهذا يدل أن طواف الوداع عند العلماء ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود أن يكون آخر العهد بالبيت، آخر العهد بالبيت. فهمتم؟ مثل هذه المسألة، مسألة ركعتي تحية المسجد، تأملوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب لو أنا دخلت الصلاة قائمة ودخلت معهم جماعة، قالوا: تقوم الصلاة القائمة، يقوم صلاتك الصلاة القائمة عن ركعتي تحية المسجد. طب هذا يخالف الحديث؟ أقول لك هذا معنى الحديث. كيف؟ أقول: الرسول لم يطلب منك إلا أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فهل بعد أن أديت صلاة الفريضة وجلست لم تكن مؤديا ركعتين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك جاءت نكرة، قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نكرة في سياق الإثبات، فهي تفيد العموم، العموم. العموم كم نوع؟ نوعان: عموم شمولي وعموم مطلق، عموم بدلي. خلاص. طيب، النكرة في سياق النفي تفيد العموم الشمولي، النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم البدلي. إيش يعني عموم البدلي؟ أقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أي ركعتين؟ فممكن ركعتين أنت تصليها، وممكن بدل منها ركعتين من صلاة الفريضة التي أدركتها مع الإمام، فهذه بدل هذه. فالمطلوب مطلق ركعتين، مطلق ركعتين. كذا هنا المطلوب أن يكون آخر عهدك بالبيت، ولأن آخر العهد بالبيت إنما يكون بالطواف، جاء طواف الوداع. فلو أخرت طواف الإفاضة فقد حصل أن آخر عهدك بالبيت. فهمتوا؟ فالعلماء لم يقولوا هذا من كيسهم، إنما من فهم النص. ولذلك الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون المقصود بصلاة ركعتي تحية المسجد شغل البقعة بالصلاة. فلو أنك دخلت إلى المسجد ولم تكن الصلاة قائمة وقلت أنا عندي موضوع مهم أبغى استخير الله عز وجل فيه، فكبرت وصليت بنية الاستخارة، أو دخلت إلى المسجد ودخلت ووقت الضحى تخشى أن يخرج، فقلت أنا أريد أن أصلي ركعتين صلاة الضحى، فقل حصل المقصود من ركعتي تحية المسجد، لأن المقصود شغل البقعة. من فين جابوا العلماء المقصود شغل البقعة؟ من هذا الفهم، أن الرسول أتى بها نكرة في السياق، والنكرة تفيد العموم البدلي عموم المطلق، ولا تفيد عموم العام الشمولي الاستغراقي. واضح؟ طيب فقد قضى حجه، يعني تفهمها بطريقتين، إما فقد قضى الواجب عليه المطلوب منه وجوبا، الباقي بعد هذا إيش؟ استحبابا، عرفت؟ فكأنه يقول النسك الواجب الذي يجب عليك أنت قد قضيته بطواف الإفاضة، هذا مستحب، فحقيقة أن تأتي به فيكون آخر عهدك بالبيت من باب تعظيم شعائر الله، من باب فمحلها إلى البيت العتيق. فإن حبسك حابس أو منعك مانع فلا شيء عليك. إذن عندنا الآن أن عمر بن الخطاب وأن عروة بن الزبير وأن مالك بن أنس لا يريان في ترك طواف الإفاضة إيش دم، وامسكوها، رح نحتاجها لما نجي الأثر ابن عباس، رح نوضح في أثر ابن عباس بإذن الله أن مسائل كثيرة مما يذكر أن فيها الدم ما يظهر أن فيها الدم، وسنبين إن شاء الله أن المواضع التي ثبت فيها الدم هي يمكن 5 أو 6 مواضع فقط. هذا إذا مت سنة تعرفت المسألة. قال مالك ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم أرى عليه شيئا إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض. إذن القضية منتهية بهذه الصورة. طيب لو أن إنسان في الحج لسه ما طاف طواف الإفاضة، يبغى يخرج من مكة، عنده شغل في جدة ويرجع في نهار أيام منها أيام التشريق، عنده شغل في الطائف، عنده شغل في الجموم، يبغى يروح المدينة ويرجع، هل هناك دليل شرعي يمنعه من ذلك؟ لا دليل شرعي يمنعه من ذلك، يخرج ويعود، لأنه لا زال هو في حكم الإحرام لأنه لم يؤدي طواف الإفاضة. فإن طاف طواف الإفاضة ولا زال عليه أعمال رمى، أعمال منى من الرمي وغيره، برضه ولا زال في حكم الحج، لا زال في حكم الحج. فإن خرج وعاد لا شيء عليه لأنه لا زال في حكم النسك، يبقى عليه من أيام النسك. واضح؟ فإن أدى النسك وطاف وخرج خلاص فات محل طواف الوداع، فات محل طواف الوداع. إن عاد بعد ذلك عاد يطوف طوافا عاديا لأنه خلاص انقضى محله. ولذلك العلماء الذين يرون أن طواف الوداع واجب يقولون إن خرج يلزمه دم ولا يجزي أن يعود، بينما في طواف الإفاضة يقولوا إن خرج لابد أن، لأنه ركن لازم يرجع له يديه ولا يلزمونه بشيء. ووضح هذا الكلام. طيب اللي بعده الجميل ومن حسن تصنيف الإمام مالك رحمه الله هذا الذي ترونه في تبويب هذا الباب من أول الكتاب إلى هنا، وإحنا نلاحظ هذا كلما عقد مجموعة أبواب تتعلق في مسألة أو في موضوع معين يجعل الباب الأخير بعنوان الجامع. الجامع يعني يذكر في جملة من المسائل التي تتعلق بهذا الموضوع وخلاص يجعله هو الباب الأخير. فمن يوم ما تقرأ كلمة باب جامع في كذا معناته هذا آخر الكلام في الموضوع الذي سبق. الآن الأبواب التي سبقت كلها في حكم في أحكام تتعلق بالطواف، في أحكام تتعلق بالطواف. الآن هذا الباب آخر باب يتعلق بأحكام الطواف فسماه جامع الطواف. فباب الجامع عند الإمام هو الباب الذي يكون في آخر مجموعة أبواب تتعلق بموضوع واحد ويورد فيه جملة من المسائل التي فاتت أو لم تكن واردة في الأبواب التي سبق. أورد في هذا الباب حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت راكبة راكبة بعيري ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: جواز الطواف راكبا إن احتاج المرء إلى ذلك، وفي حكم الركوب أن يكون محمولا، ولكن عليه أن يلاحظ أن يكون صدره ووجهه كهيئة الناس في الطواف، فما يصير يركب أو يجلس على الكرسي أو على شيء بالجهة المقلوبة، لا، ينبغي أن يراعي أن يكون يساره من جهة الكعب. وكذا إذا طفت بطفل صغير ما تحمله بالمقلوب، تبى تطوف يعني تبى تخليه يطوف يعني، ما تحمله بالمقلوب، تحمله وجهه مع الناس بحيث يقع يساره إلى جهة الكعب. إذن في هذا الحديث أول مسألة جواز الطواف راكبا أو محمولا عند الحاجة. المسألة الثانية: هذا الذي ذكرته السيدة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها إنما كان في وقت صلاة الصبح، فقد جاء في رواية أنها لما قالت للرسول ذلك قال لها: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك. ففيه دليل أن قولها في آخر هذا الحديث وهو حيث ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت إنما يعني يصلي إماما بالناس صلاة الصبح صلاة الفجر، وكان يقرأ فيها بسورة الطور. خلاص، مسألة في هذا بالرواية التي أشرنا إليها دليل أن الجماعة ليست واجبة على النساء، أو أنها في حكم المسافرة فالجماعة غير واجبة على المسافر لأنها تشتغل بالطواف والرسول يصلي بالناس صلاة الصبح، فقال لا، إذا أقيمت الصلاة فطوفي من وراء الناس. فدل ذلك أن من لا تجب عليه الجماعة أو من لا تجب عليه الجماعة كالمرأة أو المسافر فإنه له أن يطوف من وراء الناس، وإن اشتغل الناس بالصلاة كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لأم سلمة رضي الله عنها. مسألة في هذا الحديث أن صلاة الصبح يسن أن يقرأ فيها أحيانا بسورة والطور وكتاب مسطور في رق منشور. مسألة: أم سلمة رضي الله عنها لم تتمكن من صلاة ركعتي الفجر كما دلت الروايات التي وردت في هذا الحديث إلا بعد أن قضى الناس الصلاة وخرجت من المسجد، إلا بعد أن خرج الناس من المسجد، وكأنها أيضا أخرت الصلاة إلى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، إلى ارتفاع الشمس قدر رمح. واضح، وهذا السبب اللي جعلني، وهذا الحديث هو الذي أشرت إليه أثناء بحثنا في مسألة باب صلاة ركعتي الفجر بعد الصبح وبعد العصر. قلنا كما سيأتي في حديث أم سلمة رضي الله عنها فإنها لم تصلي حتى خرجت من المسجد، فدل ذلك أن ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه له أصل في المرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن فعل أم سلمة اطلع عليه الرسول ولا بد، فهذا من السنة التقريرية، فهذا من السنة التقريرية. فهذا دليل أن ركعتي الطواف لا يشترط تواليها عقب الطواف، أيضا من الدليل على أن ركعتي الطواف لا يشترط صلاتها في مسجد الكعبة، ممكن تصليها خارج مسجد الكعبة حتى ولو اشتغلت بشيء بين ذلك. مسألة في هذا الحديث أن البعير ليس بنجس، فإنه لا يؤمن أن البعير يبول تكرمه أو البعير يعني يلقي فضلاته، ومع ذلك لم يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من أن تطوف به. ولعله سبق الإشارة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء بحثنا في كتاب الطهارة: اشربوا من أبوالها وألبانها، فهذا نص على أن أبوالها ليست بنجسة. أما منع الصلاة في معاطن الإبل فسببه أنها ذات بدوات قد تأتي بأمر تؤذي به الإنسان إذا صلى عندها، فنهى عن الصلاة عندها لا للنجاسة، ولكن لأن على كل بعير شيطان، فقد تأتي بأمر تؤذي به الإنسان من حيث يعني ما يشعر ما ينتبه في سجوده في ركوعه فيتضرر من ذلك، فنهى عن الصلاة فيه لا للنجاسة وإنما لكذا. واضح هذا الكلام؟ إذن الدخول بالبعير، الدخول بأي دابة مما يؤكل لحمه، لأن كل ما يؤكل لحمه روثه وبوله طاهر، لا يعني يمنع منه. أما ما اعتذر به بعض الشراح من أن ناقة الرسول أو ناقة أم سلمة، لأن الرسول أيضا ركب ناقته وطاف لكي يراه الناس، وجاء في رواية لأنه اشتكى، فالرسول ركب الناقة في طوافه لأمرين: لأنه اشتكى، ولأنه يريد أن يراه الناس حتى يسألوه، لأنه مو كل اللي جاء حج مع الرسول شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فيراه الناس ويعرفون مكانه فيأتونه للسؤال. اعتذر بعض الشراح عن ناقة الرسول وناقة أم سلمة أنها كانت معلمة. إيش يعني معلمة؟ يعني معلمة أن لا تبول ولا تروث في أي وقت وفي أي مكان. هذا تكلف، هذا تكلف. والظاهر أن هذه الأشياء التي تؤكل أنها روثها وبولها ليس بنجس، والمسجد الحرام كانت الطيور والحمام يأتي بذره وفضلاته، ولا أحد من الناس يرى أن هذا نجس، فالأمر على الأصل، وهذا الحديث يؤيد ذلك. ثم أورد الإمام رحمه الله أن عن عبد الله بن سفيان أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر، فجاءته امرأة تستفتيه فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت، حتى إذا كنت بباب المسجد هرقت الدماء. أقول الذي يظهر والله أعلم كما دل عليه آخر كلام عبد الله بن عمر أن هذه دماء استحاضة وليست دماء حيض، فهو إما أن يكون علم أن المرأة ليست ممن يحيض، أو علم من شأن المرأة بسهالها أو شيء آخر أنها ليست في وقت الدورة الحيض، فقال لها إنما هذه ركضة شيطان. وقد جاء في الروايات ما يدل أن أسئلة المرأة الثلاثة والحادثة هذه حصلت في وقت واحد، يعني تأتي ثم تروح ثم يعني في يوم واحد سارت وراء بعض، تأتي فهي تهريق الدماء فترجع فتقف الدماء، ثم تأتي فتهريق الدماء ثم ترجع فاتت إلى عبد الله بن عمر أنه في يوم واحد، ليست في أيام متتالية أو متباعدة. فدل ذلك أن عبد الله بن عمر فهم من حال المرأة إما بسبب كبر سنها، وإما بسبب أنه علم من شأنها ومن حالها ومن سؤالها أنها يعني تعلم أن هذا ليس بحيض، ثم الوصف الذي ذكرته يقتضي أنها لا ترى أنه حيض، فقال لها إنما هذا ركضة من الشيطان، كما جاء في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الاستحاضة ركضة من الشيطان، فقال لها استسفري، يعني خذي ثوب واحشيه بقطن واجعليه بين فخذيك واربطيه على وسطك حتى يمنع نزول الدم وطوفي، ولا شيء عليك، فإن دم الاستحاضة على الصحيح ليس بنجس، وإنما يتقذر، فأمرها بالاستثفار حتى تمنع التقذر. فليس في هذا الأثر أن ابن عمر رخص لها أو أباح لها أن تطوف وهي حائض، كيف والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت اصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ثم أورد الإمام عن سعد بن أبي وقاص أنه كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد أن يرجع. أقول إذا دخل مكة مراهقا يعني ضاق عليه الوقت في الوقوف، إذا طاف ساعة فاته فترك الطواف والسعي وراح. قال مالك لا بأس بذلك، يعني أن الطواف القدوم ليس بواجب، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة أن الطواف القدوم ليس بواجب. فإذا طاف الحاج طواف القدوم وأراد أن يجعل السعي بعده سعي الحج يقدمه بعد طواف القدوم يكفيه ذلك، فإن طاف وسعى وجعل السعي عمرة جاز ذلك وكان متمتعا إن تحلل، فإن استمر على إحرامه كان قارنا. ثم قال مالك ذلك واسع إن شاء الله. وسئل هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل، فقال لا أحب ذلك له. قال مالك لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصف والمروة إلا وهو طاهر. أقول أما الكلام وقت الطواف فالنص جاء أن الله إلا أن الله أباح فيه الكلام، إلا أن الله أباح فيه فالكلام يجوز، لكن الإمام يريد تعظيم هذا الأمر، فما ينبغي للإنسان أن يشتغل بغير العبادة والإقبال والتبتل والذكر والإخلاص والخشوع لله عز وجل في دعائه وأدائه لهذه العبادة وهي عبادة الطواف. وإلا معلوم أن الكلام جائز في الطواف بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والإمام يكره لمن يطوف أن يتكلم، وخص ذلك في الطواف الواجب يعني طواف الإفاضة طواف العمرة. أما الطواف النفل فإن تكلمت فالأمر واسع عند الإمام رحمه الله. المسألة الثالثة ذكرها الإمام سبق الكلام فيها، وهي مسألة أن الطهارة هل تشترط في الطواف أو لا تشترط، وبينا خلاف أهل العلم في ذلك وأن الراجح أنها لا تشترط. ومن الأدلة التي استدل بها من قال بأنها شرط في الطواف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة اصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فإن هذا الحديث فيه منعها بالطواف بسبب الحيض، فدل ذلك على اشتراط الطهارة. وأجاب المجيزون للطواف بغير طهارة بأن هذا الحديث لا يتعين أن الترك فيه أن المنع فيه من الطواف بسبب حيضها، قالوا بسبب عدم الطهارة، قالوا إنما المنع يحتمل أن يكون من أجل أن لا يسقط الدم النجس في أرض الطواف أو من أجل الطهارة. ومدام الحديث محتمل الأمرين فلا يصح الاستدلال به. خلاص هذا ما لازم نتابع إن شاء الله الأسبوع القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في شرح موطأ الإمام مالك إلى باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف من كتاب الحج. هذا الباب أورده الإمام رحمه الله لبيان حكم صلاة ركعتي الطواف في وقت النهي، حكم صلاة ركعتي الطواف في وقت النهي، وذلك أن هذه المسألة من المسائل التي تعارضت فيها الأدلة الشرعية، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة في أوقات معينة، من بعد صلاة الصبح حتى ترتفع إلى قدر رمح، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وجاء في أحاديث النهي عن الصلاة والشمس في منتصف السماء حين انتصاف الشمس من الظهيرة. فهذه أوقات نهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وثبتت أحاديث فيها إباحة الصلاة صلوات معينة في كل وقت بدون تحديد، مثل ركعتي الطواف، فإن الله عز وجل يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف صلى ركعتين، فهل يجوز صلاة ركعتي الطواف في أوقات النهي لمن طاف في هذا الوقت، يعني طاف بعد الصبح أو بعد العصر، أو لا يجوز ذلك الإمام رحمه الله عقد هذا الباب لبيان هذه المسألة، يعني حكم صلاة ركعتي الطواف في أوقات النهي. أورد في ذلك حديث ابن عبد القاري أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين سنة الطواف. أقول هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن عمر بن الخطاب كان لا يرى صلاة ركعتي الطواف في وقت النهي، فيه أنه رضي الله عنه كان لا يرى صلاة ركعتي الطواف في وقت النهي، بدليل أنه لما طاف بعد الصبح نظر، فلما رأى الشمس لم ترتفع لم يصلي الركعتين حتى خرج من مسجد الكعبة وجاء إلى جهة اسمها بئر طوى، إلى جهة ذي طوى. المسألة الثانية، ذي طوى معروف اليوم ومحله في جهة مستشفى الولادة في المنطقة التي في نهاية الشارع عين زبيدة مع التقاء الطريق إلى جرول، في هذه المنطقة فيها بئر يعرف ببئر الطوى، والمنطقة تسمى بذي طوى، يعني خرج من الحرم حتى وصل إلى هذا المحل، فرأى أن الشمس قد ارتفعت قدر رمح، يعني زال وقت النهي، فصلى ركعتي الطواف. المسألة الثالثة فيه أنه لا يشترط أن تصلى ركعتي الطواف داخل مسجد الكعبة، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى. وسيأتي معنا في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها صلت ركعتي الطواف بعدما خرجت ومشت من المسجد الحرام، فدل ذلك أن ركعتي الطواف لا يشترط أن تصلى في المسجد الحرام، يعني مسجد الكعبة، ممكن يصليها الإنسان في أي موضع بعد ذلك. المسألة الثالثة، هذه المسألة كما قدمت من المسائل التي اختلفت فيها الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم من جرى على مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمنع من الصلاة في وقت النهي، ومنهم الإمام مالك وبعض الكوفيين، أو رواية عن أبي حنيفة رضي الله رحمه الله في أنه لا يصلى في وقت النهي، لا يصلى في وقت النهي. فإذا طاف الإنسان بعد العصر أو طاف الإنسان بعد صلاة الصبح فعليه أن ينتظر حتى يزول وقت النهي ويصلي، حتى يزول وقت النهي ويصلي. وذهب الشافعية إلى أن الصلاة في وقت النهي تجوز إذا كانت ذات سبب، والسبب إما أن يكون مقارن وإما أن يكون متقدم. السبب المقارن مثل ركعتي الطواف، مثل صلاة الاستخارة لأمر قد يفوت إذا لم تستخر في وقته، مثل ركعتي الوضوء، مثل ركعتي تحية المسجد، فهذه أسبابها مقارنة للصلاة. أو لسبب متقدم كأن تكون قضاء، كأن تكون الصلاة قضاء، فإن العلماء رحمهم الله قالوا يجوز، علماء الشافعية قالوا يجوز قضاء الصلاة في وقت النهي. ويدل عليه أيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتته صلاته التي كان يصليها قبل صلاة الظهر بسبب الوفد الذي اشتغل به، فقضاهما بعد صلاة العصر، فدل ذلك على جواز الصلوات ذوات الأسباب في وقت النهي، في وقت النهي. وعلى كلام هؤلاء العلماء فإن من طاف في وقت النهي له أن يصلي ركعتي الطواف لأنها ذات سبب. هذا الخلاف في أصل مسألة الصلاة في وقت النهي، إلا أننا نقول ثبت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم خاص بركعتي الطواف، فإنه ثبت على الرسول عند أصحاب السنن وابن حبان وابن خزيمة والمستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت أو صلى أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار. فهذا نص في هذه المسألة يخرجها عن هذا الخلاف، فهذه المسألة ينبغي أن تخرج عن الخلاف، وهذه تكون من خصائص البلد الحرام، من خصائص البلد الحرام، فإن الحديث شامل لكل صلاة في البلد الحرام، فإنه لا ينبغي أن يمنع أحد من أن يصلي أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار، أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار. وقد بوب بهذا المعنى الإمام النسائي رحمه الله على هذا الحديث في سننه، فمكة خارجة عن أحكام المنع من الصلاة في أوقات النهار. مسألة تصرف عمر، وكما سيأتي أيضا تصرف أم سلمة وكان باطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه لا يشترط التوالي بين ركعتي الفجر وبين الطواف. فإن الإنسان مثلا إذا طاف بعد صلاة العصر فإنه سينتظر حتى تغرب الشمس، صح ولا لا؟ فدل ذلك أنهم لم يعلموا أنه يشترط أن تتوالى ركعتي الفجر مع الطواف، فلو حصل فاصل فإنه لا يؤثر في ذلك، مسألة تحرير أوقات النهي، نقول الوقت الأول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة من حين ما يدخل وقت الفجر إلا ركعتي الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حال انتصاف الشمس حتى تزول، يعني يدخل وقت الظهر. الوقت الثالث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حين تصفر الشمس، أما والشمس بيضاء نقية فليس هذا وقت نهي، على الصحيح بجمع الأحاديث والروايات التي وردت في هذه المسألة. فإن من جمع الأحاديث الواردة عن النهي عن الصلاة بعد العصر يعلم أن محل النهي هو حين اصفرار الشمس، يعني تضيف الشمس إلى جهة الغروب واصفرار ضوئها. أما والشمس بيضاء نقية بعد صلاة العصر فليس هذا بوقت من أوقات النهي على الصحيح الذي دلت عليه النصوص الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أورد بعده من حديث أبي الزبير وهو مسلم بن تدرس المكي أنه قال: لقد رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع. وأورد عن أبي الزبير أنه قال: لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد. ثم قال: قال مالك: ومن طاف بالبيت بعد أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعا، ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. قال: وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. إذن هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، يرى المنع من الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فلا يجيز لمن طاف بعد العصر أن يصلي الركعتين حتى يصليهما بعد غروب الشمس، وإن صلاهما بعد صلاة المغرب فلا بأس، وفي رواية فإنه أحب إليه. أقول: هذه المسألة الإمام أوردها لصورة. ما هي هذه الصورة؟ أنه بدأ في الطواف قبل وقت النهي، لكنه لم ينتهي منه إلا في وقت النهي، فلم يعتبر بدايته قبل وقت النهي بأن طاف قبل أن يصلي العصر، لم يعتبر هذا مبيحا لأن يصلي الركعتين بعد العصر. لما أقول: لأن الصلاة ركعتي الطواف مستقلة عن الطواف. صح القاعدة أن العبرة في الأمور بأولها لا بآخرها، لكن هنا انفصلت ركعتي الطواف عن الطواف، فهذه عبادة وهذه عبادة، فما دام وقع أن انتهاءه من الطواف في وقت النهي وأراد أن يصلي فنقول الصلاة ستقع في وقت النهي لا تصليها. طبعا القاعدة عند العلماء أن العبرة بأوائل العبادة، لا من أدلتها مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وأن العلماء رحمهم الله لما ذكروا أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، 10 من ذي الحجة، قالوا: من أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان ولم يأتي بالطواف والسعي إلا في أول شوال فإنه لا يكون قد أتى العمرة في أشهر الحج، لأن العبرة بأول انعقاد نيته على الإحرام بالعمرة. فهذه قاعدة فقهية عند العلماء أن العبرة في الأمور بإيش؟ بأولها. لذلك عندهم قاعدة فقهية أخرى أنه يغفر في التوالي ما لا يغفر في البدايات. جابوا من صورة هذه القاعدة صلاة المسبوق، من فاته وراء الإمام صلاة ركعة أو ركعتين فإن المأموم لا سترة له، صح ولا لا؟ قالوا: فإذا سلم الإمام وقام يأتي بالفائت فإنه حكمه حكم المأموم، لأنه يغتفر في التوالي ما لا يغتفر في البداية، يغتفر في التوالي ما لا يغتفر في البداية، فهو حكم المأموم، يتم الصلاة بدون سترة، لا يحتاج إلى سترة، وبالتالي لا ليس له أن يمنع أحد إذا أراد أن يمر من بين يديه، لأنه في حكم المأموم، والمأموم لا يمنع أحد يمر من بين يديه، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فاعتبروا صلاته ببدايتها مع الإمام، وأنه استمر حتى انتهى. وهذا من ما يتعلق بهذه المسألة. فالإمام كلامه على أصول هذه القواعد، لأن ركعتي الطواف وإن كانت مرتبطة بالطواف، والطواف وقع قبل وقت النهي، إلا أن الركعتين إنما تبدأ في وقت النهي، فلا يجوز أن يؤديها على قوله إلا بعد غروب الشمس أو بعد صلاة المغرب. وفي كلامه مسألة أخرى، أن الفصل القليل بين أشواط الطواف لا يؤثر في الطواف، فلو فصل الإنسان في الطواف من أجل أداء الصلاة قامت لا يؤثر ذلك في صحة الطواف. وكذا لو أن الإنسان احتاج أن يقف في الطواف يرتاح يجلس، حصل له شيء ما أحوجه إلى أن يعني يقف عن تتابع وتوالي أشواط الطواف، لا يؤثر هذا في صحة الطواف، ولا يؤثر هذا في صحة الطواف. وهذا ظاهر كلام المصنف رحمه الله. قال مالك: ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد، ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب، ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء، وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب، لا بأس بذلك. هذا كحكم المسألة التي سبقت قبل قليل. نقرأ الباب الذي يليه. وسبق أن نبهنا أن طواف الوداع إنما يشرع للحاج الآفاقي، للحاج الآفاقي. أما غير الحاج، من أتى لعمرة من الآفاقيين، فإنه لا يلزمه طواف وداع. وبينا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم اصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك، أقول إنما مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أي اصنع في عمرتك من اجتناب ما يجتنبه المحرم بالحج، من اجتناب ما يجتنبه المحرم في الحج، ما أنت صانعه في الحج اصنع في عمرتك كما في حجك من اجتناب هذه المنهيات. وإلا لكان المعنى أن على المحرم بالعمرة أن يقف بعرفة، وأن يبيت بمنى، وأن يبيت بمزدلفة، وأن يرمي الجمرات، لأن هذا مما يصنعه الحاج. ولكن ليس هذا هو معنى الحديث، وبالتالي ليس على المعتمر طواف وداع، إنما طواف الوداع لمن الآفاق إذا أتى بالحج، للآفاق إذا أتى بالحج. ويظهر من كلام الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب أمور. الأمر الأول أنه لا يرى وجوب طواف الوداع، فإنه لا يرى في تركه دم، لا يرى في تركه دم. من ترك طواف الوداع لا يرى في تركه دم، لأنه قال: إن جهل وذهب فلا شيء عليه، كما سيأتي في آخر الباب. فهذا يدل أن الإمام مالك لا يرى أن في طواف الوداع دم في تركه، واضح؟ لا يرى أن في تركه دم، علما بأن الأصل الذي يبني عليه الفقهاء في وجوب الدم أثر ابن عباس رضي الله عنه، وسيأتي في آخر أبواب الحج: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. فلم يفرق الأثر بين التارك نسيانا أو التارك عمدا، مطلق ترك بجهل بنسيان بعمد يجب فيه دم. ومع ذلك الإمام يقول لا يلزمه شيء. ولذلك قال العلماء عند مالك طواف الوداع ليس من واجبات الحج، إنما هو من سننه ومستحباته. وكلامه يدل على أمر آخر أيضا، وهو أنه رحمه الله لم يروي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره للحاج أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت الطواف، فإنه علل طواف الوداع بقوله محله البيت العتيق، وبقوله ومن يعظم شعائر الله، ولم يذكر هذا الحديث مع أنه نص في المسألة، مع أنه نص في المسألة، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فهذا حديث هو الذي جعل العلماء يذكرون طواف الوداع. وعمر والإمام رحمه الله إنما استند على مشروعية طواف الوداع على هذا الأثر الوارد عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، على هذا الأثر الوارد عن الخليفة عمر بن الخطاب. قد يقول قائل يا شيخ طيب هذا عمر أرجع الرجل من مر الظهران وهو يبعد عن مكة حوالي 20 كيلو أو 22 كيلو، كم؟ حوالي 22 ولا وادي فاطمة كم يبعد؟ 22 20 أيوة الجموم وادي فاطمة كم يبعد؟ 23 يبعد 23 كيلو 22 كيلو عن مكة، أرجع إلى مكة من أجل أن يأتي بطواف الوداع. ومعلوم أنه مدام خرج من مكة قد فاته طواف الوداع خلاص. فهذا عمر أرجع الرجل لكي يطوف طواف الوداع، فلما لم يجعل الإمام مالك هذا دليل على وجوب طواف الوداع؟ أقول لأن عمر لم يلزم الرجل بشيء مع أنه فاته طواف الوداع، لأنه مدام خرج خلاص فاته طواف الوداع، المفروض يلزمه لو كان يلزم بتركه شيء، ولكن عمر لم يلزمه بشيء، وإعادته بعد ذلك هي فقط من باب تعظيم شعائر الله، عرفت؟ من باب تعظيم شعائر الله، وإلا فقد فات وقته، فات محله، لأنه خلاص خرج ونفر من البيت وتجاوز الحرم، خرج ونفر انتهى. فلو كان يجب بتركه دم لذكر عمر. هذا وجه استدلال الإمام مالك رحمه الله، فهو فهم أن في أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإرجاع الرجل إلى أن يطوف بالبيت وقد فاته وقت طواف الوداع ومحل طواف الوداع، إنما هو لتعظيم شعائر الله، لأن عمر لم يلزم الرجل بشيء. وهذا يبين صحة مذهب الإمام مالك في هذه المسألة. وسيأتي إن شاء الله إذا ربنا يسر وأعان عند نهاية كتاب الحج، عندما يأتي باب من ترك نسكا أو نسيه، تفصيل كلام ابن عباس رضي الله عنه والمعاني التي يعني نراه يدل عليه. أقول أورد الإمام في هذا الباب عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. أقول كلام الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد كلام ليس من كيسه، فهو مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، وقد قاله على ملأ من الصحابة والناس ولم ينكر عليه أحد، فهذا دليل أنه إيش؟ أنه في حكم المرفوع، وحصل عليه إجماع سكوتي. والإمام يقول فإنه آخر النسك فجعله من النسك. انتبهوا لهذا الكلام، سنحتاج إليه لما نتكلم في معنى قول ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه. طيب الإمام عمر الخطاب جعل طواف الوداع من آخر النسك خلاص، لكنه لم يلزم الرجل لما أعاده بدم وقد فاته محل الطواف، هذا واحد. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن صفية لما حاضت عند الخروج من مكة قالوا يا رسول الله لم تطف، يعني طواف الوداع، قال أطافت طواف الإفاضة؟ قالوا نعم، قال إذن نمشي. فلم يطالبها بطواف وداع، هذا الأمر الثاني. إذن إذا نظرنا إلى هذا مع هذا فنقول أنساك الحج على نوعين: أنساك لا يلزم بتركها دم، وأنساك يلزم بتركها دم. طواف الوداع من الأنساك التي لا يلزم بتركها دم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزم صفية وهي لم تطف طواف الوداع بدم على تركها طواف الوداع، وجعل طواف الإفاضة كافيا لها. وعمر بن الخطاب لم يلزم الرجل بدم مع كونه ترك طواف الوداع، إعادته بعد ذلك هي فقط من باب تعظيم شعائر الله، لا يظهر أنها لطواف الوداع. لماذا؟ لأنه قد فات محله، فكونه يعيده ولا يلزمه بدم دليل على أن طواف الوداع من آخر المناسك كما قال عمر، ولكنه من النسك الذي لا يلزم بتركه دم. افهموا هذا، لأنه سنأتي هناك من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. أن ننبه أن كلام ابن عباس ينبغي أن يفهم على أن الأنساك ليست كلها يجب بتركها دم، فقد ثبت ما يدل على أن هناك أنساك تركت لم يوجب فيها دم كما سيأتي. هذا الآن يساعد على فهم حديث ابن عباس. ثم قال مالك: في قول عمر بن الخطاب فإن آخر النسك الطواف بالبيت، أن ذلك فيما نرى والله أعلم، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: ثم محلها إلى البيت العتيق. فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق. أقول وأوضح من ذلك في الدلالة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فهو أوضح في هذه الدلالة. والإمام مالك رحمه الله أشار إلى آيات تدل على فحوى ومعنى هذا الذي ورد عن عمر بن الخطاب فإن آخر النسك الطواف بالبيت، فهو يقول لأنه من باب تعظيم شعائر الله، ولأن الآية في قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق تبين أن محل النسك فعلها وانقضاؤها هو هذا البيت، ينبغي أن يكون آخر عهد الحاج به، آخر عهد الحاج به. ثم أورد عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. أقول مر الظهران هي المنطقة التي نعرفها الآن باسم وادي فاطمة، وادي فاطمة ضمن المنطقة التي نسميها الجموم. قبل وادي فاطمة على آخر النورية منطقة سرف التي دفنت فيها السيدة أم المؤمنين ميمونة خالة عبد الله ابن عباس. بعدها يأتي مر الظهران، مر الظهران بالتثنية، مر الظهران. في هذه المنطقة التي تبعد عن مكة حوالي 20 كيلو تقريبا، 20 كيل، رد عمر رجلا لم يطف طواف الوداع. نقول رده لما؟ هل رده ليطف طواف الوداع يقول خلاص فات محله؟ لأنه بخروجه ما صار آخر عهده بالبيت، انتهى الموضوع. فالذي يظهر أنه رده لتعظيم شعائر الله ولتمكين العلم بهذه المسألة واشتهاره، حتى ينعرف أنه ترى من الأشياء التي تشرع لمن كان حاجم أن لا يخرج حتى يطوف بالبيت أو يجعل آخر عهده بالبيت. واضح؟ وإلا لو كان هذا الأمر عند عمر على أنه من الواجبات فإنه كان يأمره بأن ينسك شاه، يذبح شاه، من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم، فهو قد ترك طواف الوداع. رجوعه بعد ذلك هذا ما هو قضاء للطواف الوداع في الحقيقة، إنما هو تعظيم لهذه الشعير. ثم أورد الإمام عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أفاض فقد قضى الله حجه، فإن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه. أقول هذا من عروة بن الزبير، من عروة بن الزبير وهو أخو عبد الله بن الزبير وهو من التابعين، عروة بن الزبير. هذا بيان لحكم طواف الوداع، أن طواف الوداع من النسك، وأن الإنسان حقيق عليه أن لا يخرج إلا ويجعل آخر عهده هذا الطواف. فأما إن حبسه شيء أو عذره شيء أو منعه مانع فلا شيء عليه، فإنه قد قضى نسكه. تأملوا، قال: من أفاض فقد قضى الله حجه، كأنه يقول الحج خلاص انتهى، ما يلزمك شيء من أمور الحج، وكأنه يقول ترى طواف الإفاضة من باب تعظيم هذه الشعيرة وتعظيم هذا العمل وختمها برؤية البيت، وإن الحج قد قضى فلا يلزمك بسبب الحج شيء ما دمت قد طفت طواف الإفاضة. يقول: فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه، يعني خلاص ما عاد يلزمك شيء، فلو خرجت من غير طواف ما يلزمك شيء. فجعل القضية من باب تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن أحكام الحج قد انتهت. وهذا يدل أن مذهب عروة بن الزبير أن ترك طواف الوداع لا يلزم منه دم، لأنه يرى أن الحج قد انقضى بطواف الإفاضة، قد انقضى بطواف الإفاضة. وفي قوة كلامه ما يشعر أن الإنسان لو أخر طواف الإفاضة وخرج بعده فقد حقق المطلوب. تأملوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. لم يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم شيء أكثر من أن يكون آخر عهدك بالبيت. فلو أنك طفت طواف الإفاضة ونفرت، يعني خرجت بعدها، ألم تحقق أن آخر عهدك بالبيت؟ ها؟ هذا. ولذلك الفتوى أن من أخر طواف الإفاضة وخرج بعده فقد تحقق أن آخر عهده بالبيت، فيقوم طواف الإفاضة عن طواف الوداع. وهذا يدل أن طواف الوداع عند العلماء ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود أن يكون آخر العهد بالبيت، آخر العهد بالبيت. فهمتم؟ مثل هذه المسألة، مسألة ركعتي تحية المسجد، تأملوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب لو أنا دخلت الصلاة قائمة ودخلت معهم جماعة، قالوا: تقوم الصلاة القائمة، يقوم صلاتك الصلاة القائمة عن ركعتي تحية المسجد. طب هذا يخالف الحديث؟ أقول لك هذا معنى الحديث. كيف؟ أقول: الرسول لم يطلب منك إلا أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فهل بعد أن أديت صلاة الفريضة وجلست لم تكن مؤديا ركعتين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك جاءت نكرة، قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نكرة في سياق الإثبات، فهي تفيد العموم، العموم كم نوع؟ نوعان: عموم شمولي وعموم مطلق، عموم بدلي. خلاص. طيب، النكرة في سياق النفي تفيد العموم الشمولي، النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم البدلي. إيش يعني عموم البدلي؟ أقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أي ركعتين؟ فممكن ركعتين أنت تصليها، وممكن بدل منها ركعتين من صلاة الفريضة التي أدركتها مع الإمام، فهذه بدل هذه. فالمطلوب مطلق ركعتين، مطلق ركعتين. كذا هنا المطلوب أن يكون آخر عهدك بالبيت، ولأن آخر العهد بالبيت إنما يكون بالطواف، جاء طواف الوداع. فلو أخرت طواف الإفاضة فقد حصل أن آخر عهدك بالبيت. فهمتوا؟ فالعلماء لم يقولوا هذا من كيسهم، إنما من فهم النص ولذلك الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون المقصود بصلاة ركعتي تحية المسجد شغل البقعة بالصلاة. فلو أنك دخلت إلى المسجد ولم تقم ولم تكن الصلاة قائمة وقلت أنا عندي موضوع مهم أبغى استخير الله عز وجل فيه، فكبرت وصليت بنية الاستخارة، أو دخلت إلى المسجد ودخلت ووقت الضحى تخشى أن يخرج فقلت أنا أريد أن أصلي ركعتين صلاة الضحى، فقل حصل المقصود من ركعتي تحية المسجد، لأن المقصود شغل البقعة. من فين جابوا العلماء المقصود شغل البقعة؟ من هذا الفهم، أن الرسول أتى بها نكرة في السياق، والنكرة تفيد العموم البدل عموم المطلق ولا تفيد عموم العام الشمول الاستغراقي. واضح؟ طيب فقد قضى حجه، يعني تفهمها بطريقتين، إما فقد قضى الواجب عليه المطلوب منه وجوبا، الباقي بعد هذا إيش؟ استحبابا، عرفت؟ فكأنه يقول النسك الواجب الذي يجب عليك أنت قد قضيته بطواف الإفاضة، هذا مستحب، فحقيقة أن تأتي به فيكون آخر عهدك بالبيت من باب تعظيم شعائر الله ومن باب فمحلها إلى البيت العتيق. فإن حبسك حابس أو منعك مانع فلا شيء عليك. إذن عندنا الآن أن عمر بن الخطاب وأن عروة بن الزبير وأن مالك بن أنس لا يريان في ترك طواف الإفاضة إيش دم، وامسكوها، رح نحتاجها لما نجي الأثر ابن عباس، رح نوضح في أثر ابن عباس بإذن الله أن مسائل كثيرة مما يذكر أن فيها الدم ما يظهر أن فيها الدم، وسنبين إن شاء الله أن المواضع التي ثبت فيها الدم هي يمكن 5 أو 6 مواضع فقط. هذا إذا مت سنين تعرفت المسألة. قال مالك ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم أرى عليه شيئا إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض. إذن القضية منتهية بهذه الصورة. طيب لو أن إنسان في الحج لسه ما طاف طواف الإفاضة، يبغى يخرج من مكة، عنده شغل في جدة ويرجع في نهار أيام منها أيام التشريق، عنده شغل في الطائف، عنده شغل في الجموم، يبغى يروح المدينة ويرجع، هل هناك دليل شرعي يمنعه من ذلك؟ لا دليل شرعي يمنعه من ذلك، يخرج ويعود لأنه لا زال هو في حكم الإحرام لأنه لم يؤدي طواف الإفاضة. فإن طاف طواف الإفاضة ولا زال عليه أعمال رمى أعمال منى من الرمي وغيره برضه ولا زال في حكم الحج، لا زال في حكم الحج. فإن خرج وعاد لا شيء عليه لأنه لا زال في حكم النسك، يبقى عليه من أيام النسك. واضح؟ فإن أدى النسك وطاف وخرج خلاص فات محل طواف الوداع، فات محل طواف الوداع. إن عاد بعد ذلك عاد يطوف طوافا عاديا لأنه خلاص انقضى محله. ولذلك العلماء الذين يرون أن طواف الوداع واجب يقولون إن خرج يلزمه دم ولا يجزي أن يعود، بينما في طواف الإفاضة يقولوا إن خرج لابد أن، لأنه ركن لازم يرجع له يديه ولا يلزمونه بشيء. وضع هذا الكلام. طيب اللي بعده
Yeah.
جميل ومن حسن تصنيف الإمام مالك رحمه الله هذا الذي ترونه في تبويب هذا الباب من أول الكتاب إلى هنا. وإحنا نلاحظ هذا كلما عقد مجموعة أبواب تتعلق في مسألة أو في موضوع معين يجعل الباب الأخير بعنوان الجامع. الجامع يعني يذكر في جملة من المسائل التي تتعلق بهذا الموضوع وخلاص يجعل هو الباب الأخير. فمن يوم ما تقرأ كلمة باب جامع في كذا معناته هذا آخر الكلام في الموضوع الذي سبق. الآن الأبواب التي سبقت كلها في حكم في أحكام تتعلق بالطواف الآن هذا الباب آخر باب يتعلق بأحكام الطواف فسماه جامع الطواف. فباب الجامع عند الإمام هو الباب الذي يكون في آخر مجموعة أبواب تتعلق بموضوع واحد ويورد فيه جملة من المسائل التي فاتت أو لم تكن واردة في الأبواب التي سبق. أورد في هذا الباب حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت راكبة بعيري ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى جواز الطواف راكبا إن احتاج المرء إلى ذلك، وفي حكم الركوب أن يكون محمولا، ولكن عليه أن يلاحظ أن يكون صدره ووجهه كهيئة الناس في الطواف، فما يصير يركب أو يجلس على الكرسي أو على شيء بالجهة المقلوبة، لا، ينبغي أن يراعي أن يكون يساره من جهة الكعب. وكذا إذا طفت بطفل صغير ما تحمله بالمقلوب، تبى تطوف يعني تبى تخليه يطوف يعني، ما تحمله بالمقلوب، تحمله وجهه مع الناس بحيث يقع يساره إلى جهة الكعب. إذن في هذا الحديث أول مسألة جواز الطواف راكبا أو محمولا عند الحاجة. المسألة الثانية هذا الذي ذكرته السيدة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها إنما كان في وقت صلاة الصبح، فقد جاء في رواية أنها لما قالت للرسول ذلك قال لها إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك. ففيه دليل أن قولها في آخر هذا الحديث وهو حيث ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت إنما يعني يصلي إماما بالناس صلاة الصبح صلاة الفجر، وكان يقرأ فيها بسورة الطور. خلاص مسألة في هذا بالرواية التي أشرنا إليها دليل أن الجماعة ليست واجبة على النساء، أو أنها في حكم المسافرة فالجماعة غير واجبة على المسافر لأنها تشتغل بالطواف والرسول يصلي بالناس صلاة الصبح، فقال لا إذا أقيمت الصلاة فطوفي من وراء الناس، فدل ذلك أن من لا تجب عليه الجماعة أو من لا تجب عليه الجماعة كالمرأة أو المسافر فإنه له أن يطوف من وراء الناس، وإن اشتغل الناس بالصلاة كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لأم سلمة رضي الله عنها. مسألة في هذا الحديث أن صلاة الصبح يسن أن يقرأ فيها أحيانا بسورة والطور وكتاب مسطور في رق منشور. مسألة أم سلمة رضي الله عنها لم تتمكن من صلاة ركعتي الفجر كما دلت الروايات التي وردت في هذا الحديث إلا بعد أن قضى الناس الصلاة وخرجت من المسجد، إلا بعد أن خرج الناس من المسجد، وكأنها أيضا أخرت الصلاة إلى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، إلى ارتفاع الشمس قدر رمح. واضح، وهذا السبب اللي جعلني، وهذا الحديث هو الذي أشرت إليه أثناء بحثنا في مسألة باب صلاة ركعتي الفجر بعد الصبح وبعد العصر، قلنا كما سيأتي في حديث أم سلمة رضي الله عنها فإنها لم تصلي حتى خرجت من المسجد، فدل ذلك أن ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه له أصل في المرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن فعل أم سلمة اطلع عليه الرسول ولا بد، فهذا من السنة التقريرية، فهذا من السنة التقريرية. فهذا دليل أن ركعتي الطواف لا يشترط تواليها عقب الطواف، أيضا من الدليل على أن ركعتي الطواف لا يشترط صلاتها في مسجد الكعبة، ممكن تصليها خارج مسجد الكعبة حتى ولو اشتغلت بشيء بين ذلك. مسألة في هذا الحديث أن البعير ليس بنجس، فإنه لا يؤمن أن البعير يبول تكرمه أو البعير يعني يلقي فضلاته، ومع ذلك لم يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من أن تطوف به. ولعله سبق الإشارة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء بحثنا في كتاب الطهارة: اشربوا من أبوالها وألبانها، فهذا نص على أن أبوالها ليست بنجسة. أما منع الصلاة في معاطن الإبل فسببه أنها ذات بدوات قد تأتي بأمر تؤذي به الإنسان إذا صلى عندها، فنهى عن الصلاة عندها لا للنجاسة ولكن لأن على كل بعير شيطان، فقد تأتي بأمر تؤذي به الإنسان من حيث يعني ما يشعر ما ينتبه في سجوده في ركوعه فيتضرر من ذلك، فنهى عن الصلاة فيه لا للنجاسة وإنما لكذا. واضح هذا الكلام؟ إذن الدخول بالبعير، الدخول بأي دابة مما يؤكل لحمه، لأن كل ما يؤكل لحمه روثه وبوله طاهر، لا يعني يمنع منه. أما ما اعتذر به بعض الشراح من أن ناقة الرسول أو ناقة أم سلمة، لأن الرسول أيضا ركب ناقته وطاف لكي يراه الناس، وجاء في رواية لأنه اشتكى، فالرسول ركب الناقة في طوافه لأمرين: لأنه اشتكى ولأنه يريد أن يراه الناس حتى يسألوه، لأنه مو كل اللي جاءوا حج مع الرسول شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فيراه الناس ويعرفون مكانه فيأتونه للسؤال. اعتذر بعض الشراح عن ناقة الرسول وناقة أم سلمة أنها كانت معلمة. إيش يعني معلمة؟ يعني معلمة أن لا تبول ولا تروث في أي وقت وفي أي مكان. هذا تكلف، هذا تكلف. والظاهر أن هذه الأشياء التي تؤكل أنها روثها وبولها ليس بنجس، والمسجد الحرام كانت الطيور والحمام يأتي بذره وفضلاته، ولا أحد من الناس يرى أن هذا نجس، فالأمر على الأصل، وهذا الحديث يؤيد ذلك. ثم أورد الإمام رحمه الله أن عن عبد الله بن سفيان أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر، فجاءته امرأة تستفتيه فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت، حتى إذا كنت بباب المسجد هرقت الدماء. أقول الذي يظهر والله أعلم كما دل عليه آخر كلام عبد الله بن عمر أن هذه دماء استحاضة وليست دماء حيض، فهو إما أن يكون علم أن المرأة ليست ممن يحيض، أو علم من شأن المرأة بسهالها أو شيء آخر أنها ليست في وقت الدورة الحيض، فقال لها إنما هذه ركضة شيطان. وقد جاء في الروايات ما يدل أن أسئلة المرأة الثلاثة والحادثة هذه حصلت في وقت واحد، يعني تأتي ثم تروح ثم يعني في يوم واحد سارت وراء بعض، تأتي فهي تهريق الدماء فترجع فتقف الدماء ثم تأتي فتهريق الدماء ثم ترجع ثم تأتي فتهريق الدماء، فأتت إلى عبد الله بن عمر أنه في يوم واحد، ليست في أيام متتالية أو متباعدة. فدل ذلك أن عبد الله بن عمر فهم من حال المرأة إما بسبب كبر سنها وإما بسبب أنه علم من شأنها ومن حالها ومن سؤالها أنها يعني تعلم أن هذا ليس بحيض، تعلم أن هذا ليس بحيض. ثم الوصف الذي ذكرته يقتضي أنها لا ترى أنه حيض، لا ترى أنه حيض، فقال لها إنما هذا ركضة من الشيطان، كما جاء في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الاستحاضة ركضة من الشيطان، فقال لها استثفري، يعني خذي ثوب واحشيه بقطن واجعليه بين فخذيك واربطيه على وسطك حتى يمنع نزول الدم وطوفي، ولا شيء عليك، فإن دم الاستحاضة على الصحيح ليس بنجس، وإنما يتقذر، فأمرها بالاستثفار حتى تمنع التقذر. فليس في هذا الأثر أن ابن عمر رخص لها أو أباح لها أن تطوف وهي حائض. كيف والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت اصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ثم أورد الإمام عن سعد بن أبي وقاص أنه كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد أن يرجع. أقول إذا دخل مكة مراهقا يعني ضاق عليه الوقت في الوقوف، إذا طاف ساعة فاته فترك الطواف والسعي وراح. قال مالك لا بأس بذلك، يعني أن الطواف القدوم ليس بواجب، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة أن الطواف القدوم ليس بواجب. فإذا طاف الحاج طواف القدوم وأراد أن يجعل السعي بعده سعي الحج يقدمه بعد طواف القدوم فيكفيه ذلك، فإن طاف وسعى وجعل السعي عمرة جاز ذلك وكان متمتعا إن تحلل، فإن استمر على إحرامه كان قارنا. ثم قال مالك ذلك واسع إن شاء الله. وسئل هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل، فقال لا أحب ذلك له. قال مالك لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصف والمروة إلا وهو طاهر. أقول أما الكلام وقت الطواف فالنص جاء أن الله إلا أن الله أباح فيه الكلام، إلا أن الله أباح فيه، فالكلام يجوز، لكن الإمام يريد تعظيم هذا الأمر، فما ينبغي للإنسان أن يشتغل بغير العبادة والإقبال والتبتل والذكر والإخلاص والخشوع لله عز وجل في دعائه وأدائه لهذه العبادة وهي عبادة الطواف. وإلا معلوم أن الكلام جائز في الطواف بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والإمام يكره لمن يطوف أن يتكلم، وخص ذلك في الطواف الواجب يعني طواف الإفاضة طواف العمرة. أما الطواف النفل فإن تكلمت فالأمر واسع عند الإمام رحمه الله. المسألة الثالثة ذكرها الإمام سبق الكلام فيها، وهي مسألة أن الطهارة هل تشترط في الطواف أو لا تشترط، وبينا خلاف أهل العلم في ذلك وأن الراجح أنها لا تشترط. ومن الأدلة التي استدل بها من قال بأنها شرط في الطواف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة اصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فإن هذا الحديث فيه منعها بالطواف بسبب الحيض، فدل ذلك على اشتراط الطهارة. وأجاب المجيزون للطواف بغير طهارة بأن هذا الحديث لا يتعين أن الترك فيه أن المنع فيه من الطواف بسبب حيضها، قالوا بسبب عدم الطهارة، قالوا إنما المنع يحتمل أن يكون من أجل أن لا يسقط الدم النجس في أرض الطواف أو من أجل الطهارة، وما دام الحديث محتمل الأمرين فلا يصح الاستدلال به. خلاص هذا ما لازم نتابع إن شاء الله الأسبوع القادم. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.